الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما ذكرت في الحلقة الماضية وفي الدرس الماضي فيما يتعلق بالسجن، أن السجن إذا كان لأمر شريف كما سجن يوسف عليه السلام لأنه كان بريئا عليه السلام، وحاشاه أن يصح ما اتهم به كما هو واضح في سياق الآيات، وإنما هو ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا له من أجل رفعة منزلته. السجن يكون ميدانا للعبادة، وميدانا للعلم، وميدانا لمراجعة النفس، وميدانا لمعرفة ربي على الخلوة، ولمعرفة الناس في الرخاء والشدة. رأيت أناس يقولون لم نكن أصحاب قيام الليل، فلما دخل السجن توجهوا لقيام الليل، واستمر هذا حتى بعد خروجهم من السجن. رأيت وسمعت بعض من دخل السجن يقسم بالله أنه لم يكن يصم إلا رمضان وبعض الأيام الفضائل كالست من شوال وفي يوم عرفة وعاشوراء، ولكنه في السجن يصوم صياما عجيبا، حتى إن بعضهم كان يصوم طول السنة إلا 5 أيام، عيد الفطر والأضحى وثلاثة أيام التشريق. حتى ناقشه بعض طلاب العلم خوفا من أن يكون من صيام الدهر، فبدأ يفطر أياما ويصوم أياما. الشاهد أنه أقبل على الله في الصيام، والصيام أمره عظيم، وكما ثبت في الحديث أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، بين وجهه وبين النار 70 خريفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن، وهذا أيضا وإن كان عبادة فهو علم. رأيت حفاظا أناسا دخلوا القرآن لا يحفظون 3 أجزاء، خرجوهم يحفظون القرآن. الأذكار، الخلوة وهي نوع من العبادة، كذلك العلم. سمعت من يقول وقد درس أكثر، درس العلم الشرعي أكثر من 16 عاما، يقول وقد سجن 5 سنوات، أقل من 5 سنوات، أنه استفاد في 5 سنوات ما لم يستفده في دراساته الجامعية والدراسة العليا خلال 16 عاما. لماذا؟ لأنهم كانوا يستثمرون الأوقات والدقائق، يحفظون المتون، يقرأ بعضهم على بعض، فهو فرصة لطلب العلم، أيضا فرصة لمعرفة الناس. الناس في حالات الرخاء لا تعرفهم، ولكن عند الشدائد جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي من صديق، تعرف وتكشف معادن الرجال. وهذا باب واسع لا يعرفه إلا من جربه ومارسه. كم من الناس كنت تتصور أنهم سيقفون معك في الشدائد، وعندما تحل بك المحنة ويحل بك البلاء فإذا هم أول من يتخلى عنك، حتى السلام قد لا يرسلونه إليك، بينما آخرون لم تكن تعرفهم، فلما بلغهم أنك سجنت فإذا هم يأتون إليك وإلى أهلك ويقفون مع السجين وقفات مشرفة، مع أنه لم يكن بينهم وبين من سجن أي موقف أو علاقة قبل ذلك. إذن معرفة الرجال باب عظيم، السجن أحد ميادينه. الشاهد هنا أن السجن ميدان لمسائل عدة، ومن أعظمها مراجعة النفس. الإنسان في السجن يراجع نفسه، يراجع مسيرته، يراجع طريقه، يتأمل في السبب الذي سجن به. قد يكون السبب بالجملة سببا شريفا، ولكن قد يكون في ثناياه أخطاء، فيراجع طريقه ويراجع مسيرته، فما كان من صواب فليثبت عليه وليسأل الله الثبات، وما كان من خطأ فليرجع عنه. فالسجن في فيه فوائد جمة لمن ابتلي في سبيل الله جل وعلا. كيف كانت سيرة يوسف في السجن؟ لو خصصنا حلقات لهذا الموضوع لما كفاه، ولكنني أحاول أن أركز على أهم ما في سيرة يوسف عليه السلام في السجن. وهذا الكلام دعوة لمن سجن ومن لم يسجن. فأقول إذا كانت هذه سيرة يوسف في داخل السجن فمن باب أولى أن تكون سيرة لنا في خارج السجن، لأن المسجون مبتلى وقد يعذر في تقصيره في بعض المسائل. انظروا إلى سيرة يوسف. أولا الدعوة إلى الله وبخاصة التوحيد، وهذا جانب وظاهر في سيرة يوسف عليه السلام. لما سجن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، فإذا هو كما في قصته مع صاحبيه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه. ثم بدأ يذكر هذه العقيدة ويدعو إلى عقيدة التوحيد في هذه الآيات العجيبة. الدعوة إلى الله وأخص الدعوة إلى التوحيد هي سيرة يوسف في سجنه عليه السلام. الإحسان إلى السجناء، والإحسان إلى السجناء معنى دقيق وله آثار عظيمة لا يعرفها إلا من رآها ومارسها، ويوسف كان كذلك. ولذلك لما جاء إليه أصحاب السجن صاحبي السجن وطلب منه تعبير الرؤيا قال له: إنا نراك من المحسنين. وكلمة إنا نراك من المحسنين دليل على أنها سيرة مضطردة وليست أمرا عابرا عرف بها يوسف، كما ذكرت في حلقة ماضية وفي درس ماضي أن الإحسان في سورة يوسف مضطرد في سيرة يوسف عليه السلام من أول حياته إلى آخرها. فالإحسان إلى السجناء والوقوف معهم وتفقد شؤون السجناء له أثره العظيم على السجان وعلى المسجون وعلى أهلهم وعوائلهم. نجد من سيرة يوسف صدق الالتجاء إلى الله، ذلك مما علمني ربي، والاعتراف بالفضل لأهله سبحانه وتعالى فهو صاحب الفضل وله المنة. هذا أمر أيضا ظاهر في سورة وسيرة يوسف عليه السلام، صبره العجيب. أما صبر يوسف فأصبح على مدار التاريخ مثلا يذكر في كل ميدان، ولذلك قال في آخر المطاف لإخوانه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويوسف عليه السلام صبر الصبر الاختياري والصبر الاضطراري. الصبر إما أن يكون صبرا اختياريا أو صبرا اضطراريا. في السجن نفسه صبر يوسف الصبر الاختياري والصبر الاضطراري. كيف؟ الصبر الاضطراري عندما أدخل إلى السجن وليس له حيلة في ذلك ولا شأن، فصبر صبرا عجيبا. والصبر الاختياري كما سيأتي عندما قال له: تفضل اخرج، لم يخرج حتى تظهر براءته وحتى يتضح موقفه. فجمع بين الصبرين: الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكل منا قد يحتاج إلى هذا الأمر. ولذلك لأهمية الصبر ورد الصبر في القرآن في قرابة 90 موضع في القرآن، لما للصبر من أثر عظيم. وهنا أنبه إلى ملحوظة مهمة جدا: الصبر أيها الأخوة عمل، بل هو من أعظم الأعمال. كيف؟ أوضح بمثال. يأتينا بعض الناس، بعض الشباب، ويقولون: نريد أن نغير بعض المنكرات. فنقول لهم: غيروا بالكلمات الطيبة وبالأسلوب الحسن. قالوا: لا، أنا أقف هذا، ماذا نعمل؟ أنصبر على هذه المعاصي؟ هم يتصورون أن الصبر ضعف، الصبر قوة. وكثير من الذين يتعجلون لأنهم لا يتحملون الصبر. ولذلك نبه الله جل وعلا إلى ذلك في مواضع وفي قضايا أخرى، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أردت أن أقول هنا في هذه الكلمة أن الصبر عمل إيجابي ضخم ينبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد والسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي، هو البطل الذي يملك عواطفه، يملك نفسه. هذا معنى يغيب عن ذهن كثير من الأخوة. فالصبر عظيم، وهو مدرسة يوسف عليه السلام. يوسف أيضا من سيرته عندما قال اذكرني عند ربك أخذ بالأسباب، وسآتي إلى هذه الكلمة بإذن الله، وهل هي خطأ من يوسف؟ هذا له إن شاء الله وقفة مهمة جدا، ولكنني فقط أشير إلى الدروس في سيرة يوسف. فهو قد أخذ بالأسباب، ومن أخذه بالأسباب كما بينت في درس الماضي أنه قال اذكرني عند ربك، وهذا من مقتضى التوحيد وليس ضد التوحيد، وتفصيل ذلك وبيانه بإذن الله في حلقة قادمة، لأن هناك كلام لبعض المفسرين حول هذه الكلمة اذكرني عند ربك. الشاهد هنا أن يوسف أخذ بالأسباب، ومن أخذه بالأسباب وهم مقتضى التوحيد أن قال لمن أراد أن يخرج اذكرني عند ربك، فالسجين عليه أن يأخذ بالأسباب التي تحقق مطلوبة، بل حتى غير السجين الأخذ بالأسباب أمر واضح ظاهر في القرآن. أيضا نجد ثبات يوسف حتى ظهرت براءته، وهذه مرة أخرى لها وقفة أخرى مهمة بإذن الله في درس قادم. أيضا نجد من سيرة يوسف عدم استغراقه في اللحظة الحاضرة. فمثلا عندما طلب منه الخروج من السجن لم يبادر بالخروج، إنما نظر لأبعاد الأمر فرفض الخروج حتى تظهر براءته. ما أعنيه بالاستغراق في اللحظة الحاضرة، الذين سجنوا وجربوا السجن يعرفون ما لكلمة أخرج تفضل جاءك الفرج من تأثير عجيب جدا. فيوسف لم تستغرقه هذه اللحظة النفسية العجيبة، بل ثبت فقال لن أخرج، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم. من سيرة يوسف أيضا استثماره للفرص بأمر عجيب، لا لنفسه وإنما من أجل دعوته. وأوضح مثال في ذلك عندما جاءه الرجلان صاحب السجن وطلب منه أن يعبر الرؤيا، لم يعبرها لهما حتى يدعوهما إلى الله جل وعلا. هذا استغلال فرصة واستثمار فرصة عجيبة في هذا الأمر، لأن نفوسهما كانت متهيئة لسماع ما يقول، فأجل التعبير تأجيلا يسيرا ثم بدأ يدعوهما إلى الله جل وعلا. فاستثمار الفرص من سيرة الدعاء والمخلصين والقادة، لا تفوت الفرصة إذا سنحت. فنجد أن عكاشة رضي الله تعالى عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب وهم 70,000 جعل الله وإياكم منهم، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. استثمار الفرص باب عظيم جدا نغفل عنه كثيرا. يوسف استثمر الفرص في مواضع عدة، كما هو في سورة يوسف وفي سيرة يوسف عليه السلام. هنا وقفة أخرى، بعض المفسرين قالوا إن يوسف يقول لهم، يقول للسجينين لا يأتيكم طعام إلا أخبركم بنوع الطعام الذي سيأتي، كما قال عيسى عليه السلام ونبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. والقول الآخر ليس هذا، إنما يوسف يقول لهم سأعبر لكم الرؤيا ولكن ليس الآن، سأؤخرها إلى وقت حضور الطعام، وهم يعرفون متى يحضر الطعام، فسأنبئكم قبل حضور الطعام. أي بمعنى لن أؤخر تعبير الرؤيا تأخيرا كثيرا، ولكن عندي موضوع أهم وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا هو المعنى الصحيح والمعنى الأقوى، أن قوله إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما، فهنا المعنى يظهر والله أعلم أنه حدد لهم وقتا وقال سأخبركم بتعبير الرؤيا، ووقت تعبير الرؤيا قبل مجيء الطعام، وهم يعرفون متى يأتي الطعام، أي لا تقلقوا، ولكن سأحدثكم عن موضوع آخر عندما بدأوا في دعوتهم إلى الله جل وعلا. فلما انتهى من تعبيرهم من بيان الدعوة ودعاهما إلى الله، قال لهما يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الذي يظهر لي أنه أقوى القولين في تفسير إلا نبأتكما بتأويله، وليس عن إخبار بالغيب، وكل قول له دليله، ولكن هذا هو الأقوى والله أعلم. وهذا الأسلوب من يوسف من باب التشويق، لأنه ربما لو أخبرهما بتعبير الرؤيا قبل أن يدعوهما إلى الله لانشغل كل واحد منهما بتعبير هذه الرؤيا. فالذي قيل له إنك ستخرج سيسقي ربه خمرا سينشغل باله بالخروج والاستعداد للخروج، والذي قيل له إنك ستسلب سينشغل باله في القتل وما له. فإذا حدثهما عن الدعوة لم يكونا قد هيئا لهذا الأمر، فقال لهما سأؤجل تعبير الرؤيا، لأنه يعلم ماذا في الرؤيا، وبدأ يدعوهما والذهن صافي وبعيد عن الشواغل مع أسلوب التشويق وعدم الإطالة. وهذا أسلوب عجيب من يوسف عليه السلام. من الدروس العجيبة في قصة يوسف أن الداعية لا يحول بينه وبين تبليغ دعوتي أي شيء ما دام على قيد الحياة. هذه مسألة واضحة جلية. الداعي إلى الله العالم الصادق لا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن يمنعه من تبليغ دعوته ما دام يستطيع، أي قلبه معه ولسانه معه وطرفه معه. وهكذا يوسف، مع أنه سجن فإذا هو يمارس الدعوة إلى الله جل وعلا. تستطيع يا أخي الكريم أن تدعو إلى الله ولو مع السجان، حتى لو عزل بينك وبين الناس لابد أن يأتيك السجان في طعامك وأكلك وشربك، تستطيع أن تدعوه. والدعوة في السجن لها أسباب وأساليب ووسائل، قد لا تكون بالكلام، بالخلق، بالمعاملة. ولذلك يا أخي الكريم أعطي قاعدة في هذا الباب في السجن وفي غيره: عامل الناس بأخلاقهم لا بأخلاقك. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. عامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم. هذا خلل يقع فيه البعض، تتناقض أخلاقه تبعا لأخلاق الناس. فلو لم يكن مع المسجون إلا أن يتعامل مع السجان بالخلق الصحيح لكان دعوة له. كيف إذا أتيحت له الفرصة أن ندعو السجناء؟ كيف أن ندعو نفسه الشاهد أن الداعي إلى الله لا يستطيع أحد من البشر أن يخول بينه وبين تبليغ رسالة ربه ما دام قلبه وعقله معه؟ إذا كان صادقا مع الله، نعم تختلف الأساليب، وبعض الأساليب والوسائل أقوى من بعض، فلا عذر لأحد. كيف ومن لم يسجن ويعتذر بعدم تبليغ رسالة الله بأنه ممنوع أو أنه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما هو عذر هؤلاء الذين يبلغون رسالة الله وهم في بيوتهم ومع أهلهم ومع أزواجهم بحجج واهية، هم يعرفون عدم صدقها أكثر من غيرهم. الناس لن يحاسبك، سيحاسبك الله جل وعلا، وهو يعلم هل أنت معذور أو لا. فإذا كان يوسف وهو في السجن يبلغ رسالة ربه، وكما فعل عدد من العلماء والمصلحين كما سجل التاريخ من أعظم وسائل دعوتهم وتبليغ الدعوة في داخل السجن، كيف يكون عذر من كان عند زوجته وعند أهله وهو حر طليق ويعتذر بمعاذير لا حجة لها ولا تقوم عند النقاش والمجادلة؟ يوسف عليه السلام يدمغ هذا الأمر ويبين أنه باطل، فالصادق مع الله يبلغ رسالة ربي في أي حال وفي أي وضع، في السجن وفي خارج السجن، في البر أو البحر أو الجو. هكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونواصل مع هذه المدرسة العظيمة، مدرسة يوسف عليه السلام، في لقاءات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.